نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محيي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 57 قال المصنف رحمه الله: فالصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، وفي الشاذ خلاف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الحافظ أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى: فالصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. إذن هذه شروط خمسة: ما اتصل سنده، هذا الشرط الأول. الثاني: بنقل العدل، هذا الشرط الثاني. الضابط، وهذا الشرط الثالث، ضبط الراوي. الرابع: من غير شذوذ، هذا هو الرابع. الخامس: ولا علة، ويجب أن يزاد هنا ولا علة قادحة، لأنه أحيانا تكون العلة غير قادحة، كأن يروى الحديث مرة مرفوعا ومرة موقوفا، فهذه علة، لكن هل هي قادحة وليست بقادحة؟ يعني هل يقدم المرفوع أم الموقوف؟ يقدم المرفوع أم الموقوف؟ وهل إذا روي مرفوعا مرة وموقوفا مرة يكون أقوى مما إذا روي مرفوعا فقط؟ يعني إذا روي موقوفا ومرفوعا، هل هذه تقوية للسند أم إضعاف له؟ فيقدم الموقوف لأنه يقين، يقينا عن الصحابي، وصل للصحابي، نعم. أما في وصوله للنبي عليه الصلاة والسلام قد يكون وصل إذا كان مرفوعا، وقد يكون لم يصل إذا كان موقوفا، تمام. يبقى إذن الصواب أنه أن روايته مرة موقوفا ومرة مرفوعا أن هذا يقويه وليس يضيفه. وقوله رحمه الله تعالى: ما اتصل سنده، احترازا مما لم يتصل سنده، يعني الحديث المنقطع، الحديث المنقطع. وكيف نعرف أن الحديث منقطعا؟ أن الحديث منقطع ننظر في الرواة، فإذا علم أن راويا روى عن راو، وهذا الذي روى من روى عنه مات قبل أن يولد هذا، قبل أو هذا الصغير، يعني لا يصح له الرواية، ومعلوم أن الراوي لابد فيه من البلوغ والإسنان بخلاف التحمل، لأنه قد يتحمل شيئا هو صغيرا ولا يرويه إلا إذا كبر، كحديث محمود بن لبيد لما مج النبي عليه الصلاة والسلام مجة في وجهه من شن معلق وهو صغير. فهل إذا رواه وهو صغير تقبل روايته؟ يعني كان يكون هو في حال الرضاعة، عمره سنة، ها، وروى عن راو آخر، هل تقبل هذه الرواية ولا لا تقبل؟ وهل الذي يرضى هذا يمكن يتحمل أصلا، أو يمكن أن يروي شيئا لا، إلا إذا كان كما قال، يعني يمزحون بهذا، إذا كان من تكلم في المهد كعيسى بن مريم أو جريج. كذلك لو روى من أحد من المشرق
كالولد الذي في
قصة جريج، من روى بالمشرق عمن بالمغرب ولم يثبت أنهما التقيا، هل هذا متصل أم غير متصل، أو هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ على قول الإمام، طالما أنهما تعاصرا فعلى قول الإمام مسلم تصح هذه الرواية، أما على قول الإمام البخاري وهو الأظهر أنها لا تصح، لا بد من إمكانية اللقي، لا بد من إمكانية اللقي. ولكن لو أنه لقيه ولا نجزم أنه سمع، فهل يكون هذا متصلا أم منقطعا؟ يكون متصلا، إلا إذا عرف بالتدليس فليس متصل حتى يصرح بالسماع. يعني إذا تحمل بصيغة العنعنة عن فلان وهو مدلس لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتدليس، صرح بالسماع. قال العدل ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابطي. وقوله العدل احترازا ممن ليس بعدل كالفاسق، فهذا روايته مردودة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة سبعية متواترة: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وبناء على ذلك يخرج جميع الصحابة، يعني إذا كان في الإسناد عمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا يضر؟ لا، لا يضر، لأنه صحابي. من لقي النبي عليه السلام هذا صحابي، لأنهم جميعا عدول وثقات. فإذا كانت الجهالة في طبقة الصحابة فهذه لا تضر، لكن فيما دون الصحابة حتى في التابعين وتابع التابعين ومن جاء بعدهم في جميع الطبقات عدا طبقة الصحابة فإنها تضر. حتى ولو روى عنه بصيغة التعديل، كان يقول حدثني الثقة أو عن الثقة، هل هذه؟ قال عن الثقة، لا ندري من الثقة هذا، أو عن ثقة، لا ندري عن الثقة هذا من هو. فهل هذا تقبل روايته؟ لا، لا تقبل روايته، لأنه قد يكون ثقة في نظره وليس بثقة في غيره. ولذلك نحن نقول من الجناية على كتب الحديث وعلى كتب التفسير حذف أساندها. بعض الناس اختصر ابن كثير فحذف الأسانيد، هل هذا يعد شيء يحمد أم شيء يذم؟ أو قال صحيح تفسير ابن كثير كما فعل مصطفى العلوي، نقول هذا خطأ. لماذا؟ لأنه هو صحيح في نظرك، ربما يكون ضعيف في نظر غيرك أو العكس. لذلك هذه تعد جناية على تراث العلماء. يبقى الإسناد كما هو، كتاب ابن كثير كما هو، كتاب ابن جرير كما هو، كتاب القرطبي كما هو، هذه كتب الموسعات في التفسير، وأنت تصحح وغيرك يضعف، ويصبح هذا مسرحا لأهل العلم يستفيد منه الطلاب إلى أن تنتهي الدنيا. أما أن تفعل صحيح وهذا يقول ضعيف ابن كثير وهذا يقول صحيح ابن كثير، لا، هذا غلط، ليس بصحيح. إذن ومثله تفريغ كتب العلماء، هل هذا يعد خدمة لكتب العلماء أم يعد جناية عليها؟ قد يكون هذا وقد يكون هذا، قد يكون خدمة إذا كان التفريغ دقيقا وجيدا، وقد يكون جناية إذا كان التفريغ غير دقيق. يعني العالم قال صحيح أو ضعيف يكتب هو صحيح، وإذا قال صحيح يكتب ضعيف، إذا قال جائز يقول ممنوع، فهذه جناية. أو يتصرف في كلام العالم كما فعلت مؤسسة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله مع الأسف. إذا كان القائم على هذا العمل مثلا تفريغ أو المؤسسة التي تفرغ إنسان منحرف فكريا أو متحزبا لجماعة ما، فربما حذف شيئا من كلام الشيخ الذي يخالف هواه، كما فعل في كتاب ماذا؟ شرح السياسة الشرعية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وغيره من كتب الشيخ.
يعني الجناية كتب التفسير حذف الإسناد؟
نعم،
أو
حذف الإسناد، لأنه يعني كما ترون في درس التفسير من أمتع ما يكون مسألة ليه نقول ننظر في هذا الراوي، هذا الحديث صحيح أو ضعيف، ننظر في هذا الراوي ونستفيد من أسماء الرواة. ممكن الإنسان يكون قوي جدا في اللغة ومدرس لغة عربية، يقرأ ابن كثير تجده عنده أخطاء فيه في أسماء الرواة، لأنه لا يدري الأسماء، هذا شيء ما ليش علاقة باللغة، ولا ليه علاقة باللغة، ليس له علاقة باللغة، تقبط يمين شمال فوق تحت، وأنت أستاذ لغة عربية تغلط كثيرا.
الشيخ الألباني رحمه الله عليه فعل مثل
لو في ماذا؟
صحيح الترغيب والترهيب، ضعيف سنة الترمذي، صحيح سنة الترمذي، ولا هذا كان تحقيق فقط حتى لا يأتي يعني أحد يعترض يقول العدوي فعل مثل ما فعل الشيخ الألباني؟
الشيخ الألباني فعل في ماذا؟ حذف الأساليب؟
لا يعني ما حذف جعل صحيح فقط في كتاب،
ماشي مثل الألباني يفعل ذلك، لكن الإسناد باقي كما هو، لكن أنا أقول سأنتخب من تفسير ابن كثير الحديث الصحيح وأشرحه فقط وأختصره. نقول لا، أترك كلام ابن كثير كما هو إسنادا ومتنا، وعلق كيف ما شئت، ويبقى التراث باقي كما هو، أن هذا القول ربما يكون في نظرك ضعيف وفي نظر غيرك صحيح، وأنت ترجح هذا القول وغيرك يرجح القول الآخر. نعم. قال وكذلك العدل، ما يتعلق بباب العدل، إذا روى الراوي ما ينصر بدعته كالخوارج مثلا أو المرجئة أو القدرية، إذا روى ما ينصر بدعته فهل هذا حديثه يقبل أو يرد؟ ها؟ لا يقبل. أما إذا كان هو عدلا ضابطا ولكنه إذا كان عفوا ضابطا واتصل السند ولكنه روى ما لا ينصر بدعته، فحينئذ إن كان مثل الخوارج يكفرون من كذب فهؤلاء يتحرزون من الكذب، طبعا هذا في الزمان الغابر، أما الخوارج الآن صاروا من أكذب الناس والعياذ بالله. ولذلك قبل الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن يروي عن عمران ابن حطان، هو من رأس من رؤوس الخوارج القاعدة. فإذا كانت الرواية تنصر بدعة الراوي فلا تقبل، وإما إن كانت لا تنصرها فتقبل. كذلك إذا روى الرافضة حديث في فضائل آل البيت، وهذا يفعلونه كثيرا، حديث موضوع ومكذوبة في فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا تقبل روايتهم، وأصلا لا تقبل روايتهم لأنهم كذبة. لذلك المثيل بن حجر يقول رمي بالرفض أو رمي بالقدر، يعني قتادة بن عامر السلوسي رمي بالقدر، وبعضهم رمي بالرفض، قد يكون بريء من هذا أو فيه رفض يسير، كالذين يقول علي عليه السلام، فاطمة عليه السلام، أو اجتهد فقدم عثمان على علي لكنه لا يكفر الصحابة ولا ها؟ كان يقدم عفوا علي على عثمان ذكر الله خيرا، لا فهذا هذا وقع ينسب ذلك إلى بعض الماء كمحمد بن الحسين الأجرجي والنسائي وبعض العلماء، أن فيهم شيء خفيف من ذلك، ولكن هذا لا يضرهم إن شاء الله، لا يضرهم اجتهاد منهم. قال الضابط، والضابط ضده ماذا؟
خفيف الضبط
أو المغفل، عنده غفلة، كان يكون في الدرس ينام، واحد مشهور أنه درس يعني دائما ينعس في الدرس أو ينام في الدرس، فهل هذا يوثق بنقله عن بعد ذلك إذا جاء يدرس العلم؟ فهل هذا يوثق؟ هو كان نايم أصلا طوال الدرس، من أول ما يدخل الدرس حتى يمشي ينام، فهل مثل هذا يقبل منه؟ لأنه نائم ليس يقظا في غفلة، أو كان الشيخ يحدث ويكلم زميله أو يأخذ يعني مشغول، ينظر في السقف، ينظر في الشباك، ينظر في الباب، مشغول، يعني لم يكن ضابطا عند تحمله، أو كان كثير النسيان، سواء كان هذا النسيان طارئا أو هو موجود به، أو كان في آخر عمره صار عنده غفلة، أو كان ضابطا لكتابه وليس ضابطا لحفظه، مثل من مشهور بهذا عبد الله بن هيعة، لذلك فينظر في هذا، إن كان ما رواه قبل ما رواه من الكتاب فإنه يقبل، يعني عندنا الضبط قسمان، ضبط صدر وضبط كتاب، فإذا كان يضبط صدره وكتابه تقبل روايته، أما إن كان يضبط الكتاب ولا يضبط صدره فهذا ما رواه من كتابه مقبول وما رواه من صدره غير مقبول، إلا إذا يعني جاءت رواية أخرى تقويه وتعضده. إذن الذي اختلط، هل هذا ضابط أم ليس بضابط؟ لا، ليس بالضبط. ولذلك بعض العلماء لما كبر سنه وكان من أقوى الناس، بل هو كان مرجع لمشايخنا كالشيخ بن باز وغيره، هو الشيخ عبد الله بن قعود في باب المواريث، لكن لما كبر الشيخ صار لا يدرس، وهذا من ورعه رحمه الله، صار لا يدرس الناس لأنه صار عنده شيء من الاختلاط وصيانة للعلم ومكانة في العلم، صار لا يدرس. قال عن مثله، يعني أن يكون السند مسلسلا بالثقات والعادلين والضابطين من غير شذوذ. والشذوذ هذا اختلف فيه العلماء، يعني ألا يكون الراوي قد خالف من هو أرجح منه في الثقة عددا أو في الضبط،
يعني منه في الثقة أو في العدد،
أرجح منه في الثقة
أو في العدد.
يعني إذا يعني بعض ما يقول كالمتقدمين منهم، إذا خالف الثقة الجمع من الثقات هذا ينتج عندنا الحديث الشاذ، وبعضهم يقول إذا خالف الثقة من هو أوثق منه، يعني هنا يعتمدون على العدد في الأول والآخر يعتمدون في على الثقة أو قوة الثقة بالنسبة لهذا. ولذلك مثلا من أمثلة ذلك في العدد حديث تحريك الإصبع في التشهد، فقد رواه 10 بالإشارة ورواه راو واحد بالتحريك، فأيهما نقدم، الإشارة أم التحريك؟ بعض العلماء يحكمون بالشذوذ على حديث التحريك، وبعضهم يثبتك الشيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير التسليم كأنك تراها، ويقول ماذا؟ يقول إن هذا في حكم الحديث
زيادة
ثقة، في حكم الحديث المستقل. ومن ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في نقبته، حيث قال وزيادة راويهما يعني الصحيحة والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه. إذا كان الثقة روى زيادة لا تنافي من هو أمثق من أوثق منه فهذا لها حكم الحديث المستقل. أما إذا روى الثقة زيادة تخالف من هو أوثق منه فهذا يسمى الحديث الشاذ.
والمعلل
الشاذ من غير شذوذ العلة استاذي، سواء كان في الثقة أو في العدد. ومن ذلك بالنسبة للحديث الشاذ حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصار رضي الله عنه لما باع بعيره، كان جابر يركب بعير وهو قافل، كان في صحيح البخاري وقافل من الغزو، وكان بعيره قد أعيا، بعير مريض هزيل يكون في مؤخرة القوم، يعني لو تركه جابر ومشى على قدميه يكون أفضل. فضربه النبي عليه الصلاة والسلام فسار في مقدمة البعير وقال أتبيعنيه؟ قال لا. ثم قال له أبيعك، فاشتراه النبي عليه الصلاة والسلام على اختنازة الماء في قيمة هذا البعير. هل هذا يضر في القصة؟ لا يضر، واحد روى 15، واحد روى 20، واحد روى 50، واحد روى 100، لا إشكال، لأن هذا لا تعلق له بأصل القصة. أما القصة وقعت، نعم وقعت وقعت. واشترط جابر أن يبقي الظهر له إلى المدينة، يعني باع واشترط شرطا، فهل هذا يعد جائزا أن تبيع وتشترط؟
بيع وشرط لا.
طب هذا حديث جابر، انظر ماذا قال الحافظ عليه، اشترط على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى معه البعير إلى المدينة، فماذا فعل رسول الله بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم؟ قال فلما وصل إلى المدينة أعطاه البعير وأعطاه المال من كرمه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء في الحديث إذا نعم
أنا عندي تمثيل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على الحديث هذا في العلة لا تخشوه
في العلة؟ لا في العلة علة إيه؟ نعم صحيح في العلة، هذا في العلة صحيح. أما في الشذوذ في ماذا؟ في إذا انتصف رمضان فلا
شعبان.
إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وأيضا وحديث ماذا؟ لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم يوم إلا أن يكون صوم يوم أحدكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا إذا انتصف رمضان فلا تصوموا حكم العلماء بأنه حديث بأنه حديث شاذ. وأيضا حديث أخذ ماء جديد للأذنين حكم عليه بعض العلماء بأنه حديث شاذ وبعضهم يثبت ذلك، والأمر في ذلك واسع، إذا تنازل العلماء في مثل ذلك لا إشكال. نعم. قال ولا علة كما سبق، العلة وصف يقدح في الحديث، لكن هذا الباب العلل يعني لا يعرفه إلا الجهابذة من أهل العلم، لأنه يحتاج إلى دقة شديدة. كيف تعرف الإسناد أمامك سليم 100%، يمر أمامك ويقرأ عليك سليم 100% لا إشكال فيه، فهذا يعرف العلماء الجهابذة كيف يعرفونه؟ من التلاميذ. يعني الإسناد كله ثقات وكل علول وكل ضابطون، تمام، لكن معرفة الطبقات معرفة المواليد والوفاة هذا علم واسع، لذلك من كتب فيه قلة من أهل العلم يسمونهم صيارفة الحديث. يعني تاجر الذهب ما يأخذ من قطعة الذهب كده، هل يحتاج أن هو يحطها على الجهاز ليعرف هي جيدة ولا لا؟ مجرد أن يمسكها بيده هكذا يعرف أنها مختومة أنها صحيحة أو غير صحيحة، لأن صار عنده إيه؟ دربة على هذا الذهب. كذلك هؤلاء العلماء الصيارفة ذي الصيرفي صار عندهم دربة في معرفة الحديث الصحيح من غير الصحيح من كثرة اطلاعهم في هذا الباب، ويمثلون بالعلة كما سبق بالحديث جابر بن عبد الله عنه في الصحيح لما تنازل العلماء في قدر أو ثمن حديث جابر رضي الله عنه، قال بعنيه بوقية أن سلم باع له قال خذ جملك ودراهمك فهو لك، من غير شذوذ ولا علة يعني قادحة. أما إذا كانت العلة قادحة فحينئذ يكون الحديث غير صحيح. نعم حديث جابر
في صحيح البخاري قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر؟ فقلت نعم. قال ما شأنك؟ قلت أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت، فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال اركب،
يعني يضربه بالمحجن. نعم.
فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تزوجت؟ قال قلت نعم.
فجعلت ايه؟
قال فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضرب صار يعني شديدا.
نعم.
قلت قال
يعني حتى لا يسبق الرسول بعير الرسول عليه السلام. نعم.
قال تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم سيبا؟ قلت بل سيبا.
وهذا والنفس نقاف من الغزو يعني مجهد جدا متعب جدا، مع ذلك لم يمنعهم ذلك بالمؤانسة لأصحابه الكرام رضي الله عنهم، فيدل على مدى صبره الشديد وتحمله وحرصه على هداية الناس عليه الصلاة والسلام. إلا رجع من جهاد عنده جهد أو عنده قوة أو عنده بال طويل إن قلت تزوجت ولا ما تزوجت، ثم يرجع من عمره وركب طائرة وماء بارد وعصير و كل شيء ويقول أنا خسبوني خلاص مش شايف عنام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان حليما صبورا على أصحابه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال قلت بل ثيبا؟ قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج.
هذا يدل على تقديم البكر على الثيب إلا في حالات ربما تكون البكر تساويها أو أفضل منها. نعم الثيب. نعم.
فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد.
هذا من السنة إذا عاد الإنسان من سفر أن يجلس في المسجد، يجلس في المسجد، يأتي على المسجد يصلي ركعتين. وحتى يقين الشيخ محمد الثامن رحمه الله كان يتحرى ذلك، يعني لا يقدم إلا إذا في وقت المسجد تكون في المسجد تكون فيها مفتوحة، يتحرى الرجل هذا. في أحد منا فكر في هذه السنة؟ الحمد لله كنا نحن نسكن في مسجد حدينا من الله، لكن ما غيره من نسكن في المسجد، هل فكر أنه يرجع من السفر مع هذا التعب الذي ليس بجديد بالنسبة للزمان الغابر أن يرجع يؤدي هذه السنة؟ وهذه السنة معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا قليل. نعم رجع المسجد وهذا من السنة. لماذا تنتشط المرأة التي غاب عنها زوجها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طروق النساء طروقا، يعني تأتي فجأة، قد تكون المرأة شعرها منكوش ولبسها مقطعة بصل أو توم، شمنها ريحا تكرهها تعني. تمام. لا اتصل وعرض زوجتك أنك جاي، خلاته طيب لك وتزين لك وتتهيأ لك، هذا من السنة. نهى عن طروق النساء طروقة. وإن كان الآن الحمد لله صار الأمر سهل بالهاتف، لكن تبقى هل سنة الرجوع للمسجد موجودة ولا ذهبت؟ لا موجودة باقية. نعم.
قال فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك فادخل فصلي
يعني
ركعتين.
من اللي رجع الأول؟ الرسول وفي الغداء في صلاة الفجر. قدم الرسول متى؟
وقدمت بالغداء.
جابر
قدم بالغداء والرسول صلى الله عليه وسلم قبله. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداء.
لعله رجع ليلا عليه الصلاة والسلام، لأنه كان لا يحب أن يذهب إلى بيته ليلا عن طرق النساء ليلا، إلا إذا في حال أنك تعلمها أنا قادم في الوقت الفلاني لا بأس. نعم.
قال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك فادخل فصلي ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن له أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان. فانطلقت حتى وليت، فقال أدع لي جابرا. قلت الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال
يعني يرد الجمل على حال هذا.
قال خذ جملك ولك ثمنه.
اللهم صل عليه. نعم.
شرح شيخنا حضرتك تطلب شرح؟
نعم. في الثمن في الأوقية ورد روايات أخرى. يعني أنت صحيح أن تتحاسب مع أخيك، ولكن نزلت السوق لا بأس، عندك 5 عنده 10 عنده 20 عنده، يكون فيه تسامح وتساهل. نعم. نعم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله مذهب الشافعي والمحققين أنه رواية الثقة ما يخالف الثقات
كما سبق. نعم.
ومذهب جماعات من أهل الحديث وقيل إنه مذهب أكثرهم أنه رواية الثقة ما لم يروه الثقات، وهذا ضعيف.
نعم.
قال رحمه الله
قال الأول ماذا؟
الأول أنه رواية الثقة ما يخالف الثقات.
لا مذهب الشافعي ماذا؟
أنه والمحققين أنه رواية الثقة ما يخالف الثقات.
قبل مذهب الشافعي ماذا؟
قبله.
وفي الشاذ خلاف. الشاذ خلاف.
نعم. قال وفي الشاذ خلاف.
نعم.
مذهب الشافعي والمحققين أنه رواية الثقة ما يخالف الثقات.
رواية الثقة ما يخالف الثقات. طيب.
ومذهب جماعات من أهل الحديث وقيل إنه مذهب أكثرهم أنه رواية الثقة ما لم يروه الثقات، وهذا ضعيف.
نعم. لماذا هذا ضعيف؟
لأن هذا الحديث المنكر.
لأن هذا أن رواية الثقة ما لم يروه الثقات، يعني لم يروه أصلا، وإنما انفرد هو
برواية،
فهذا له حكم الحديث المستقل كما قال الحافظ رحمه الله تعالى، ورواية وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق به. فإذا وقعت منافية هذا ينتج الحديث الشاذ. أما إذا لم تكن منافية، يعني هل التحريك ينافي الإشارة؟ أنا ممكن أشير لك هكذا، تعال تعال تعال، تمام، ممكن أشير لك تعال، تمام. فهذه رواية الإيه؟ هذه رواية الإيه؟ فهذه إشارة لا تنافي التحريك. ممكن أشير لك بتحريك وأشير لك بتثبيت الإصبع. ولذلك الأظهر والله تعالى ما اختار الشيخ ناصر الألباني أن التحريك لا إشكال فيه وليس شاذا، وإنما هو في حكم الحديث المستقل.
لكن شيخنا كون إن أكثر من 10 رواية أو 10 رواية يروونه بدون هذا، ولا واحد منهم شيخنا يعني قال هذه الرواية، هذا لا يشعر أنه هو غير ثابت أصلا؟
هذا على قول، على قول أنه هو هذا تعريف الشاذ عند بعض الشافعي وغيره. لكن ابن حجر وغير المتأخرين يقولون بأنه في حكم الحديث المستقل. وحينما تتأمل الأمر إن هذا هو الأقوى، أنه في حكم الحديث المستقل. إن ربما تأتي سنن لا تأتي، يعني سنة الإشارة لم تأتي إلا بهذه الطريقة. ولكن ومع ذلك على كل حال، من أخذ بالقول الأول لا ينكر عليه، ومن أخذ بالقول الثاني وهو الأظهر لا ينكر عليه. لا ينكر بمعنى ماذا؟ بمعنى تغير القلب، أنك تبغض هذا الشخص لهذا غلط، أو تغير بيدك تضربه إذا فعل ذلك، لا يجوز هذا تغيير المؤمن، لأن هذا ليس منكرا، هذا من مختلف العلماء فيه اختلافا قويا جدا. أما النقاش العلمي الهادئ لا بأس به، ناقش. نعم. وفي الشاذ خلاف. نعم.
مذهب الشافعي والمحقق.
نعم. يا شيخ
مذهب الشافعي. مذهب الشافعي والمحققين أنه رواية الثقة ما يخالف الثقات، ومذهب جماعات من أهل الحديث، وقيل إنه مذهب أكثرهم أنه رواية الثقة ما لم يروه الثقات، وهذا ضعيف.
الآن واضح الأمر أم هما شيء واحد؟ ليس بشيء واحد. رواية الثقة الجمع من رواية الثقة ما يخالف الثقات، فهذا الحديث الشاذ لا إشكال فيه. وأما ما إذا روى الثقة ما لم يروه الثقات، فهذا عند جماعة من العلم أنه شاذ، وعند الآخرين كابن حجر ومن جاء بعده أنه حديث مستقل ولا إشكال فيه. نغاية ما يكون أنه هو روى ما لم يروه غيره. وهل يقول هذا في رواية الصحابي؟ يعني صحابي روى شيئا لم يروه غيره، يعني جلسة الاستراحة من رواها؟ مالك بن الحويرث. ومالك جاء النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته قبل أن يموت بأربعين ليلة، فهل حديثه هذا، هل نقول هذا شاذ؟ أن ابن عمر ما روى، وابن عباس ما روى، أبو هريرة ما روى، وجماعة من رافقوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يروا ذلك، فهل نقول أن هذا الحديث يعني شاذ؟ لا نقول شاذ. لكن الكلام في متن الحديث من جهة ماذا؟ إن هؤلاء الصحابة جميعا صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام ولم يروه يجلس صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي مالك بن حويرث الذي رافقه مدة يسيرة في آخر حياته بعدما أصابه اللحم، وذلك ابن عثيمين يقول مكثت زمنا طويلا أجل جلسة الاستراحة، فلما تأملت رأيت أنها لا تفعل إلا عند الحاجة. والعلماء في لهم فيها أقوال ثلاثة. القول الأول أنها سنة مطلقا، وهذا اختيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. والقول الثاني أنها ليست سنة أصلا، أنها ليست سنة أصلا من سنن الصلاة. والقول الثالث أنها سنة لمن، أو جائزة لمن احتاج طبعا. وهذا مسرح لكل يقوي قوله، لأن هذه الجلسة هل فيها ذكر؟ ها ليس فيها ذكر، وهذا قد يقوي جانب أنها ليست بسنة، أنها ليست سنة مطلقا. والقول الآخر أن مالك يعني روى كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يعلم أصحابه، وقيل إنها جاءت في حديث سهل بن سعد السعيد رضي الله عنه أيضا. فالحاصل حتى ولو لم تأتي إلا في حديثه يقال ماذا؟ الأقوى يقال ماذا؟ أنها سنة مطلقة. لماذا؟ لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء ولا لا؟ الأصل الاقتداء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن، الأصل هو الاقتداء. أما هذا الذي قالوا أنه من أجل ماذا؟ أنه فعله للحاجة، أنه فعله للحاجة عليه الصلاة والسلام.
نعم. رواية جابر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال له ولك ظهره إلى المدينة. قال قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة.
أربعة دنانير؟
نعم. يعني ليس جابر هو من اشترطه. هذا جائز؟
لا بقى، يعني مقصود أن الحديث فيه اختلاف، أربعة ولا دينار واحد. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محيي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 57 قال المصنف رحمه الله: فالصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، وفي الشاذ خلاف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الحافظ أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى: فالصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. إذن هذه شروط خمسة: ما اتصل سنده، هذا الشرط الأول. الثاني: بنقل العدل، هذا الشرط الثاني. الضابط، وهذا الشرط الثالث، ضبط الراوي. الرابع: من غير شذوذ، هذا هو الرابع. الخامس: ولا علة، ويجب أن يزاد هنا ولا علة قادحة، لأنه أحيانا تكون العلة غير قادحة، كأن يروى الحديث مرة مرفوعا ومرة موقوفا، فهذه علة، لكن هل هي قادحة أو ليست بقادحة؟ يعني هل يقدم المرفوع أم الموقوف؟ يقدم المرفوع أم الموقوف؟
مرفوع.
وهل إذا روي مرفوعا مرة وموقوفا مرة يكون أقوى مما إذا روي مرفوعا فقط؟ يعني إذا روي موقوفا ومرفوعا، هل هذه تقوية للسند أم إضعاف له؟ فيقدم الموقوف لأنه يقين، يقينا عن الصحابي، وصل للصحابي، نعم. أما في وصوله للنبي عليه الصلاة والسلام قد يكون وصل إذا كان مرفوعا، وقد يكون لم يصل إذا كان موقوفا، تمام. يبقى إذن الصواب أنه أن روايته مرة موقوفا ومرة مرفوعا أن هذا يقويه وليس يضيفه. وقوله رحمه الله تعالى: ما اتصل سنده، احترازا مما لم يتصل سنده، يعني الحديث المنقطع، الحديث المنقطع. وكيف نعرف أن الحديث منقطعا؟ أن الحديث منقطع ننظر في الرواة، فإذا علم أن راويا روى عن راو، وهذا الذي روى من روى عنه مات قبل أن يولد هذا قبل أو هذا الصغير، يعني لا يصح له الرواية. ومعلوم أن الراوي لا بد فيه من البلوغ والإسنان بخلاف التحمل، لأنه قد يتحمل شيئا هو صغيرا ولا يرويه إلا إذا كبر، كحديث محمود بن لبيد لما مج النبي عليه الصلاة والسلام مجة في وجهه من شن معلق وهو صغير. فهل إذا رواه وهو صغير تقبل روايته؟ يعني كان يكون هو في حال الرضاعة عمره سنة، ها، وروى عن راو آخر، هل تقبل هذه الرواية ولا لا تقبل؟ وهل الذي يرضى هذا يمكن أن يتحمل أصلا، أو يمكن أن يروي شيئا لا، إلا إذا كان كما قال يعني يمزحون بهذا إذا كان من تكلم في المهد كعيسى بن مريم أو جريج. كذلك لو روى من أحد من المشرق
كالولد الذي
في قصة جريج، من روى من بالمشرق عمن بالمغرب ولم يثبت أنهما التقيا، هل هذا متصل أم غير متصل، أو هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ على قول الإمام طالما أنهما تعاصرا فعلى قول الإمام مسلم تصح هذه الرواية، أما على قول الإمام البخاري وهو الأظهر أنها لا تصح، لا بد من إمكانية اللقي، لا بد من إمكانية اللقي. ولكن لو أنه لقيه ولا نجزم أنه سمع، فهل يكون هذا متصلا أم منقطعا؟ يكون متصلا، إلا إذا عرف بالتدليس فليس متصل حتى يصرح بالسماع. يعني إذا تحمل بصيغة العنعنة عن فلان وهو مدلس لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتدليس، صرح بالسماع. قال العدل ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابطي، وقوله العدل احترازا ممن ليس بعدل كالفاسق، فهذا روايته مردودة، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة سبعية متواترة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وبناء على ذلك يخرج جميع الصحابة، يعني إذا كان في الإسناد عمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا يضر؟ لا يضر، لأنه صحابي، من لقي النبي عليه السلام هذا صحابي، لأنهم جميعا عدول وثقات. فإذا كانت الجهالة في طبقة الصحابة فهذه لا تضر، لكن فيما دون الصحابة حتى في التابعين وتابع التابعين ومن جاء بعدهم في جميع الطبقات عدا طبقة الصحابة فإنها تضر، حتى ولو روى عنه بصيغة التعديل، كان يقول حدثني الثقة أو عن الثقة، هل هذه قال عن الثقة لا ندري من الثقة هذا، أو عن ثقة لا ندري عن الثقة هذا من هو، فهل هذا تقبل روايته؟ لا تقبل روايته، لأنه قد يكون ثقة في نظره وليس بثقة في غيره. ولذلك نحن نقول من الجناية على كتب الحديث وعلى كتب التفسير حذف أساندها، بعض الناس اختصر ابن كثير فحذف الأسانيد، هل هذا يعد شيء يحمد أم شيء يذم؟ أو قال صحيح تفسير ابن كثير كما فعل مصطفى العلوي، نقول هذا خطأ، لماذا؟ لأنه هو صحيح في نظرك ربما يكون ضعيف في نظر غيرك أو العكس، لذلك هذه تعد جناية على تراث العلماء. يبقى الإسناد كما هو، كتاب ابن كثير كما هو، كتاب ابن جرير كما هو، كتاب القرطبي كما هو، هذه كتب الموسعات في التفسير، وأنت تصحح وغيرك يضاعف، ويصبح هذا مسرحا لأهل العلم يستفيد منه الطلاب إلى أن تنتهي الدنيا. أما أن تفعل صحيح وهذا يقول ضعيف ابن كثير وهذا يقول صحيح ابن كثير، لا هذا غلط، ليس بصحيح. إذن ومثله تفريغ كتب العلماء، هل هذا يعد خدمة لكتب العلماء أم يعد جناية عليها؟ قد يكون هذا وقد يكون هذا، قد يكون خدمة إذا كان التفريغ دقيقا وجيدا، وقد يكون جناية إذا كان التفريغ غير دقيق. يعني العالم قال صحيح أو ضعيف يكتب هو صحيح، وإذا قال صحيح يكتب ضعيف، إذا قال جائز يقول ممنوع، فهذه جناية. أو يتصرف في كلام العالم كما فعلت مؤسسة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله مع الأسف، إذا كان القائم على هذا العمل مثلا تفريغ أو المؤسسة التي تفرغ إنسان منحرف فكريا أو متحزبا لجماعة ما، فربما حذف شيئا من كلام الشيخ الذي يخالف هواه كما فعل في كتاب ماذا؟ شرح السياسة الشرعية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره من كتب الشيخ.
يعني الجناية كتب التفسير حذف الإسناد؟
نعم،
أو ترك الإسناد؟
حذف الإسناد، لأنه كما ترون في درس ابن التفسير من أمتع ما يكون مسألة الإيه؟ نقول ننظر في هذا الراوي، هذا الحديث صحيح أو ضعيف، ننظر في هذا الراوي ونستفيد من أسماء الرواة. ممكن إنسان يكون قوي جدا في اللغة ومدرس لغة عربية يقرأ ابن كثير تجد عنده أخطاء في أسماء الرواة، لأنه لا يدري الأسماء، هذا شيء ما ليش علاقة باللغة، ولا ليه علاقة باللغة، ليس له علاقة باللغة، تقبط يمين شمال فوق تحت، وأنت أستاذ لغة عربية تغلط كثيرا.
الشيخ الألباني رحمه الله عليه فعل مثل
لا في ماذا؟
صحيح الترغيب والترهيب، ضعيف سنن الترمذي، صحيح سنن الترمذي، ولا هذا كان تحقيق فقط حتى لا يأتي يعني أحد يعترض يقول العدوي فعل مثل ما فعل الشيخ الألباني؟
الشيخ الألباني فعل في ماذا؟ حذف الأساليب؟
لا يعني ما حذف جعل الصحيح فقط في كتاب،
ماشي مثل الألباني يفعل ذلك، لكن الإسناد باقي كما هو، لكن أنا أقول سأنتخب من تفسير كثير الحديث الصحيح وأشرحه فقط وأختصره، نقول لا أترك كلام كثير كما هو إسنادا ومتنا وعلق كيف ما شئت، ويبقى التراث باق كما هو، لأن هذا القول ربما يكون في نظرك ضعيف وفي نظر غيرك صحيح، وأنت ترجح هذا القول وغيرك يرجح القول الآخر. نعم. قال وكذلك العدل، ما يتعلق بباب العدل، إذا روى الراوي ما ينصر بدعته كالخوارج مثلا أو المرجع أو القدرية، إذا روى ما ينصر بدعته فهل هذا حديثه يقبل أو يرد؟ ها؟ لا يقبل. أما إذا كان هو عدلا ضابطا ولكنه إذا كان عفوا ضابطا واتصل السند ولكنه روى ما لا ينصر بدعته، فحينئذ إن كان مثل الخوارج يكفرون من كذب فهؤلاء يتحرزون من الكذب غالي، طبعا هذا في الزمان الغابر، أما الخوارج الآن صاروا من أكذب الناس والعياذ بالله. ولذلك قبل الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن يروي عن عمران ابن حطان وهو من رأس من رؤوس الخوارج القاعدة، فإذا كانت الرواية تنصر بدعة الراوي فلا تقبل، وإما إن كانت لا تنصرها فتقبل. كذلك إذا روى الرافضة حديث في فضائل آل البيت، وهذا يفعلونه كثيرا، حديث موضوع ومكذوبة في فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا تقبل روايتهم، وأصلا لا تقبل روايتهم لأنهم كذبة. ذلك المثيل بن حجر يقول رمي بالرفض أو رمي بالقدر، يعني قتال بن عام السلوسي رمي بالقدر، وبعضهم رمي بالرفض، قد يكون بريء من هذا أو فيه رفض يسير، كالذين يقول علي عليه السلام، فاطمة عليه السلام، أو اجتهد فقدم عثمان على علي لكنه لا يكفر الصحابة ولا ها؟ كان يقدم نفعا عفوا علي على عثمان، ذكر الله خيرا. لا فهذا هذا وقع ينسب ذلك إلى بعض الماء كما حمل الحسين الأجرجي والنسائي وبعض العلماء أنه شيء خفيف من ذلك، ولكن هذا لا يضرهم إن شاء الله، لا يضرهم اجتهاد منهم. قال الضابط، والضابط ضده ماذا؟
خفيف الضبط
أو المغفل، عنده غفلة، كان يكون في الدرس ينام. واحد مشهور أنه درس يعني دائما ينعس في الدرس أو ينام في الدرس، فهل هذا يوثق بنقله عن بعد ذلك إذا جاء يدرس العلم؟ فهل هذا يوثق؟ هو كان نايم أصلا طوال الدرس، من أول ما يدخل الدرس حتى يمشي ينام، فهل مثل هذا يقبل منه؟ لأنه نائم ليس يقظا في غفلة، أو كان الشيخ يحدث ويكلم زميله أو يأخذ يعني مشغول، ينظر في السقف، ينظر في الشباك، ينظر في الباب، مشغول، يعني لم يكن ضابطا عند تحمله، أو كان كثيرا النسيان، سواء كان هذا النسيان طارئا أو هو موجود به، أو كان في آخر عمره صار عنده غفلة، أو كان ضابطا لكتابه وليس ضابطا لحفظه، مثل من مشهور بهذا عبد الله بن هيعة. لذلك فينظر في هذا، إن كان ما رواه قبل ما رواه من الكتاب فإنه يقبل، يعني عندنا ضبط قسمان، ضبط صدر وضبط كتاب، فإذا كان يضبط صدره وكتابه تقبل روايته، أما إن كان يضبط الكتاب ولا يضبط صدره فهذا ما رواه من كتابه مقبول وما رواه من صدره غير مقبول، إلا إذا يعني جاءت رواية أخرى تقويه وتعضده. إذن الذي اختلط، هل هذا ضابط أم ليس بضابط؟ لا ليس بضابط. ولذلك بعض العلماء لما كبر سنه وكان من أقوى الناس، بل هو كان مرجع لمشايخنا كالشيخ الباز وغيره، هو الشيخ عبد الله بن قعود في باب المواريث، لكن لما كبر الشيخ صار لا يدرس، وهذا من ورعه رحمه الله، صار لا يدرس الناس لأنه صار عنده شيء من الاختلاط وصيانة للعلم ومكانة في العلم، صار لا يدرس. قال عن مثله، يعني أن يكون السند مسلسلا بالثقات والعادلين والضابطين من غير شذوذ. والشذوذ هذا اختلف فيه العلماء، يعني ألا يكون الراوي قد خالف من هو أرجح منه في الثقة عددا أو في الضبط،
يعني منه في الثقة أو في العدد،
أرجح منه في الثقة
أو في العدد،
يعني إذا يعني بعض العلماء يقول كالمتقدمين منهم إذا خالف الثقة الجمع من الثقات هذا ينتج عندنا الحديث الشاذ، وبعض الأخوة يقول إذا خالف الثقة من هو أوثق منه، يعني هنا يعتمدون على العدد في الأول والآخر يعتمدون في على الثقة أو قوة الثقة بالنسبة لهذا. ولذلك مثلا من أمثلة ذلك في العدد حديث تحريك الإصبع في التشهد، فقد رواه 10 بالإشارة ورواه راو واحد بالتحريك، فأيهما نقدم، الإشارة أم التحريك؟ بعض العلماء يحكمون بالشذوذ على حديث التحريك، وبعضهم يثبت كالشيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير التسليم كأنك تراها، ويقول ماذا؟ يقول إن هذا في حكم الحديث في حكم الحديث المستقل. ومن ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في نقبته حيث قال وزيادة راويهما يعني الصحيحة والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه. إذا كان الثقة روى زيادة لا تنافي من هو أوثق منه فهذا لها حكم الحديث المستقل. أما إذا روى الثقة زيادة تخالف من هو أوثق منه فهذا يسمى الحديث الشاذ.
وللمعلل شنو؟
الشاذ من غير شذوذ لا يستعدي، سواء كان في الثقة أو في العدد. ومن ذلك بالنسبة للحديث الشاذ حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصار رضي الله عنه لما باع بعيره، كان جابر يركب بعير وهو قافل، كما في صحيح البخاري، وهو قافل من الغزو، وكان بعيره قد أعيا، بعير مريض هزيل يكون في مؤخرة القوم، يعني لو تركه جابر ومشى على قدميه يكون أفضل. فضربه النبي عليه الصلاة والسلام فسار في مقدمة البعير وقال أتبيعنيه؟ قال لا. ثم قال له أبيعك، فاشتراه النبي عليه الصلاة والسلام على اختنازة الماء في قيمة هذا البعير. هل هذا يضر في القصة؟ لا يضر، واحد روى 15، واحد روى 20، واحد روى 50، واحد روى 100، لا إشكال، لأن هذا لا تعلق له بأصل القصة. أما القصة وقعت، نعم وقعت وقعت. واشترط جابر أن يكون أن يبقي الظهر له إلى المدينة، يعني باع واشترط شرطا، فهل هذا يعد جائزا أن تبيع وتشترط؟
بيع وشرط لا.
طب هذا حديث جابر، انظر ماذا قال الحافظ عليه، اشترط على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى معه البعير إلى المدينة، فماذا فعل رسول الله بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم؟ قال فلما وصل المدينة أعطاه البعير وأعطاه المال من كرمه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء في الحديث إذا نعم،
أنا عندي تمثيل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالحديث هذا في العلة، ليس في الشذوذ.
في العلة؟ لا في العلة، علة إيه؟ نعم صحيح في العلة، هذا في العلة صحيح. أما في الشذوذ في ماذا؟ في إذا انتصف رمضان فلا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وأيضا وحديث ماذا؟ لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم يوم إلا أن يكون صوم يوم أحدكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا إذا انتصف رمضان فلا تصوموا حكم العلماء بأنه حديث شاذ. وأيضا حديث أخذ ماء جديد للأذنين حكم عليه بعض العلماء بأنه حديث شاذ، وبعضهم يثبت ذلك، والأمر في ذلك واسع، إذا تنازل العلماء في مثل ذلك لا إشكال. نعم. قال ولا علة كما سبق، العلة وصف يقدع في الحديث، لكن هذا الباب العلل يعني لا يعرفه إلا الجهابذة من أهل العلم، لأنه يحتاج إلى دقة شديدة. كيف تعرف الإسناد أمامك سليم 100%، يمر أمامك ويقرأ عليك سليم 100%، لا إشكال فيه، فهذا يعرف العلماء الجهابذة كيف يعرفونه من التلاميذ، يعني الإسناد كله ثقات وكل عدول وكل ضابطون، تمام، لكن معرفة الطبقات معرفة المواليد والوفاة هذا علم واسع، ولذلك من كتب فيه قلة من أهل العلم يسمونهم صيارفة الحديث، يعني تاجر الذهب ما يأخذ منه قطعة الذهب كده، هل يحتاج أن هو يحطها على الجهاز ليعرف هي جيدة ولا لا، مجرد أن يمسكها بيده هكذا يعرف أنها مختومة أنها صحيحة أو غير صحيحة، لأن صار عنده إيه؟ دربة على هذا الذهب. كذلك هؤلاء العلماء الصيارفة ذي الصيرفي صار عندهم دربة في معرفة الحديث الصحيح من غير الصحيح من كثرة اطلاعهم في هذا الباب. ويمثلون بالعلة كما سبق بحديث جابر بن عبد الله أنه في الصحيح لما تنازل العلماء في قدر أو ثمن حديث جابر رضي الله عنه قال أبعنيه بوقية فالنبي صلى الله عليه وسلم باع له وقال خذ جملك ودراهمك فهو لك، غير شذوذ ولا علة يعني قادحة. أما إذا كانت العلة قادحة فحينئذ يكون الحديث غير صحيح. نعم حديث جابر
في صحيح البخاري قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر؟ فقلت نعم. قال ما شأنك؟ قلت أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت. فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال اركب
يعني يضربه بالمحجن. نعم.
فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تزوجت؟ قال قلت نعم.
فجعلت إيه؟
قال فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضرب صار يعني شديدا.
نعم.
قلت قال
يعني حتى لا يسبق الرسول بعير الرسول عليه السلام. نعم.
قال تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم سيبا؟ قلت بل سيبا.
وهذا والنفس قاف من الغزو يعني مجهد جدا متعب جدا، ومع ذلك لم يمنعه ذلك بالمؤانسة أصحابه الكرام رضي الله عنهم، فيدل على مدى صبره الشديد وتحمله وحرصه على هداية الناس عليه الصلاة والسلام. اللي رجع من الجهاد عنده جهد أو عنده قوة أو عنده بال طويل، اللي قلت تزوجت ولا ما تزوجت، ها؟ ثم يرجع من عمره وركب طائرة وماء بارد وعصير وكل شيء ويقول أنا سيبوني خلاص مش شايف حنام. لكن النبي عليه السلام كان حليما صبورا على أصحابه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال قلت بل ثيبا؟ قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج.
هذا يدل على تقديم البكر على الثيب إلا في حالات ربما تكون البكر تساويها أو أفضل منها. نعم الثيب. نعم.
فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد.
هذا من السنة إذا عاد الإنسان من سفر أن يجلس في المسجد، يجلس في المسجد، يأتي على المسجد صلى ركعتين. وحتى يقين الشيخ محمد الثامن رحمه الله تعالى كان يتحرى ذلك، يعني لا يقدم إلا إذا في وقت المسجد تكون في المسجد تكون فيه مفتوحة، يتحرى الرجوع له. في أحد منا فكر في هذه السنة؟ الحمد لله كنا نحن نسكن في مسجد حدنا من الله، لكن ما غير من نسكن في المسجد، هل فكر أنه يرجع من السفر مع هذا التعب الذي ليس بشديد بالنسبة للزمان الغابر أن يرجع يؤدي هذه السنة؟ وهذه السنة معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا قليل. نعم رجع المسجد وهذا من السنة. لماذا تنتشط المرأة التي غاب عنها زوجها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طروق النساء طروقا، يعني تأتي فجأة، قد تكون المرأة شعرها منكوش ولبسها مقطعة بصل أو توم، شمها ريحا تكرهها تعني. تمام. لا اتصل وعرض زوجتك أنك جاي، خلاته طيب لك وتزين لك وتتهيأ لك، هذا من السنة. نهى عن طروق النساء طروقها. وإن كان الآن الحمد لله صار الأمر سهل بالهاتف، لكن تبقى هل سنة الرجوع إلى المسجد موجودة ولا ذهبت؟ لا موجودة باقية. نعم.
قال فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك فادخل فصلي يعني ركعتين.
من اللي رجع الأول؟ الرسول
صلى الله عليه
وسلم. وفي الغداء في صلاة الفجر قدم الرسول متى؟
وقدمت بالغداء.
جابر
قدم بالغداء والرسول صلى الله عليه وسلم قبله. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداء.
لعله رجع ليلا عليه الصلاة والسلام، لأنه كان لا يحب أن يذهب إلى بيته ليلا عن طرق النساء ليلا، إلا إذا في حال أنك تعلمها أنا قادم في الوقت الفلاني لا بأس. نعم.
قال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك فادخل فصلي ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن له أوقية
فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، فانطلقت حتى وليت فقال أدع لي جابرا، قلت الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه.
قال يعني يرد لي الجمل على حال هذا.
قال خذ جملك ولك ثمنه.
اللهم صل عليه. نعم
شرح يا شيخنا، حضرتك تطلب شرح؟
نعم في الثمن في الأوقية ورد روايات أخرى. يعني أنت صحيح أن تتحاسب مع أخيك، ولكن نزلت السوق لا بأس، عندك 5 عنده 10 عنده 20 عنده، يكون فيه تسامح وتساهل. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: مذهب الشافعي والمحققين أنه رواية الثقة ما يخالف الثقات
كما سبق. نعم.
ومذهب جماعات من أهل الحديث، وقيل إنه مذهب أكثرهم أنه رواية الثقة ما لم يروه الثقات، وهذا ضعيف.
نعم.
قال رحمه الله:
قال الأول ماذا؟
الأول أنه رواية الثقة ما يخالف الثقات.
مذهب الشافعي ماذا؟
أنه والمحققين أنه رواية الثقة ما يخالف الثقات.
قبل مذهب الشافعي ماذا؟
قبله.
وفي الشاذ خلاف.
نعم. قال وفي الشاذ خلاف.
نعم.
مذهب الشافعي والمحققين أنه رواية الثقة ما يخالف الثقات.
رواية الثقة ما يخالف الثقات. طيب.
ومذهب جماعات من أهل الحديث، وقيل إنه مذهب أكثرهم أنه رواية الثقة ما لم يروه الثقات، وهذا ضعيف.
نعم. لماذا هذا ضعيف؟
لأن هذا الحديث المنكر.
لأن هذا أن رواية الثقة ما لم يروه الثقات، يعني لم يروه أصلا، وإنما انفرد هو برواية، فهذا له حكم الحديث المستقل كما قال الحافظ رحمه الله تعالى: ورواية وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق به. فإذا وقعت منافية هذا ينتج الحديث الشاذ. أما إذا لم تكن منافية، يعني هل التحريك ينافي الإشارة؟ أنا ممكن أشير لك هكذا، تعال تعال تعال، تمام، ممكن أشير لك تعال، تمام. هذه رواية الإيه؟ هذه رواية الإيه؟ فهذه إشارة لا تنافي التحريك. ممكن أشير لك بتحريك وأشير لك بتثبيت الأصبع. ولذلك الأظهر والله تعالى ما اختار الشيخ ناصر الألباني أن التحريك لا إشكال فيه وليس شاذا، وإنما هو في حكم الحديث المستقل.
لكن شيخنا، كون إن أكثر من 10 رواية أو 10 رواية رونه بدون هذا، ولا واحد منهم شيخنا يعني قال هذه الرواية، هذا لا يشعر أنه هو غير ثابت
أصلا. هذا على قول، على قول أنه هو هذا تعريف الشاذ عند بعض الشافعي وغيره. لكن ابن حجر وغير المتأخرين يقولون بأنه في حكم الحديث المستقل. وحينما تتأمل الأمر أن هذا هو الأقوى، أنه في حكم الحديث المستقل. ربما تأتي سنن لا تأتي، يعني سنة الإشارة لم تأتي إلا بهذه الطريقة. ولكن ومع ذلك على كل حال، من أخذ بالقول الأول لا ينكر عليه، ومن أخذ بالقول الثاني وهو الأظهر لا ينكر عليه. لا ينكر بمعنى ماذا؟ بمعنى تغير القلب، أنك تبغض هذا الشخص لهذا غلط، أو تغير بيدك تضربه إذا فعل ذلك. لا، لا يجوز هذا تغير المؤمن، لأن هذا ليس منكرا، هذا من مختلف العلماء فيه اختلافا قويا جدا. أما النقاش العلمي الهادئ لا بأس به، ناقش. نعم. وفي الشاذ خلاف. نعم.
مذهب الشافعي والمحقق.
نعم. يا شاء مذهب الشافعي.
مذهب الشافعي والمحققين أنه رواية الثقة ما يخالف الثقات، ومذهب جماعات من أهل الحديث، وقيل إنه مذهب أكثرهم أنه رواية الثقة ما لم يروه الثقات، وهذا ضعيف.
الآن واضح الأمر أم هما شيء واحد؟ ليس بشيء واحد. رواية الثقة الجمع من رواية الثقة ما يخالف الثقات، فهذا الحديث الشاذ لا إشكال فيه. وأما ما إذا روى الثقة ما لم يروه الثقات، فهذا عند جماعة العلم أنه شاذ، وعند الآخرين كابن حجر من جاء بعده أنه حديث مستقل ولا إشكال في نغاية ما يكون أنه هو روى ما لم يروه غيره. وهل يقول هذا في رواية الصحابي؟ يعني صحابي روى شيئا لم يروه غيره، يعني جلسة الاستراحة من رواها؟ مالك بن الحويرث. ومالك جاء النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته قبل أن يموت بأربعين ليلة، فهل حديثه هذا، هل نقول هذا شاذ؟ أن ابن عمر ما روى، وابن عباس ما روى، أبو هريرة ما روى، وجماعة من رافقوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يروا ذلك، فهل نقول أن هذا الحديث يعني شاذ؟ لا، لا نقول شاذ. لكن الكلام في متن الحديث من جهة ماذا؟ أن هؤلاء الصحابة جميعا صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام ولم يروه يجلس صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي مالك بن حويرث الذي رافقه مدة يسيرة في آخر حياته بعدما أصابه اللحم، وذلك ابن عثيمين يقول مكثت زمنا طويلا أجل جلسة الاستراحة، فلما تأملت رأيت أنها لا تفعل إلا عند الحاجة. والعلماء في لهم فيها أقوال ثلاثة. القول الأول أنها سنة مطلقا، وهذا اختيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. والقول الثاني أنها ليست سنة أصلا، من سنن الصلاة. والقول الثالث أنها سنة لمن، أو جائزة لمن احتاج طبعا. وهذا مسرح لكل يقوي قوله، لأن هذه الجلسة هل فيها ذكر؟ ليس فيها ذكر، وهذا قد يقوي جانب أنها ليست بسنة، أنها ليست سنة مطلقا. والقول الآخر أن مالك يعني روى كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يعلم أصحابه، وقيل إنها جاءت في حديث سهل بن سعد السعيد رضي الله عنه أيضا. فالحاصل حتى ولو لم تأتي إلا في حديثه، يقال ماذا؟ الأقوى يقال ماذا؟ أنها سنة مطلقة. لماذا؟ لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء، ولا لا؟ الأصل الاقتداء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن. الأصل هو الاقتداء، وهذا الذي قالوا أنه من أجل ماذا؟ أنه فعله للحاجة، أنه فعله للحاجة عليه الصلاة والسلام. نعم.
شيخنا رواية جابر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال له ولك ظهره إلى المدينة. قال قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة.
أربعة دنانير؟
نعم. يعني ليس جابرا هو من اشترطه. هذا جائز؟
لا بقى، يعني مقصود أن الحديث فيه اختلاف، أربعة ولا دينار واحد. طيب، لعل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.